طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد السياسي، والتي نستضيف فيها الداعية والمفكر من القطيف السعودية الشيخ حسن الصفار. سماحة الشيخ، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج المشهد السياسي.
وأهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء في الكويت وفي كل الوطن العربي.
نعم، بداية شيخنا أحب أبتدأ معك من الحرب مع المتسللين الحوثيين، يعني ما هو موقف الشيخ حسن الصفار من هذه الحرب مع الدائرة بين المملكة العربية السعودية والمتسللين الحوثيين، وهل هذا هو الموقف، موقف الشيخ حسن الصفار يتعارض مع الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين. في الموقف تجاه أي عدوان على أي شبر من الوطن، فإننا في بلادنا نكون صفا واحدا أمام العدوان من أي جهة كان ومن أي مصدر كان، وهذا ما تحدثت عنه في تصريحي منذ اندلعت هذه المعركة وهذه المشكلة، حينما يتسلل أحد معتديا على شبر من أراضي وطننا فإننا بالتأكيد لن نقبل بأي عدوان على أرض للوطن.
نعم.
هذا هو موقف الشعب، وهذا هو موقف الدولة، وهذا مواقف الناس في كل أوطانهم. ليس هناك مواطن يقبل بأن يكون هناك عدوان على وطنه.
نعم، هل هذا الموقف يعني من قبل الشيخ حسن الصفار هو الموقف الرسمي لجميع شيعة السعودية من هذا الموقف فقط لسماحة الشيخ حسن الصفار؟
أنا ليست لي صفة تمثيلية، أنا لا أمثل طائفة أو أمثل مذهب، أنا تكلمت باعتباري مواطن، وأعتقد أن هذا شعور جميع المواطنين بمختلف مذاهبهم.
نعم.
جميع المواطنين ضد أي عدوان على الوطن.
نعم، هل ترى أن هناك محاول تصوير هذه الحرب بأنها حرب مذهبية؟
هناك جهات حاولت أن تصور أن ما حصل وكأنه حرب مذهبية. ليس فقط هذه الحرب، إنهم يعطون طابعا لأي صراع فيه طرف شيعي وكأنها حرب مذهبية بين الشيعة والسنة. الأحداث التي حصلت في العراق، الأحداث التي حصلت في لبنان.
نعم.
وهذا استغلال. هناك صراعات سياسية وهناك تضارب مصالح يحصل بين أبناء البشر في كل مكان، قد يكون الطرف هذا الطرف مظلوما أو ظالما، هذا بحث آخر.
نعم.
لكنه ليس من الصحيح أن نعطي هذه الصراعات السياسية طابعا مذهبية.
من لمصلحة من يعني تعطى هذه الصفة، أو لمصلحة من يتم استغلال هذا المواقف في سبيلنا تروج أن هذه الحرب حرب طائفية؟
هناك أناس يحملون الهم الطائفي، يحملون مشروعا طائفيا، فيحاولون أن يجيروا مختلف الأحداث ويفسروا مختلف الأحداث بما يخدم توجهاتهم الطائفية.
نعم.
وقد كتب أحد المفكرين عندنا في المملكة العربية السعودية حول مشكلة التحليل العقدي كما أطلق عليه، أن الأحداث السياسية تحاول هذه الأطراف أن تحللها تحليلا عقديا، ويغفلون الجوانب السياسية ويغفلون الجوانب الدولية والصراعات الإقليمية، ويتمحورون حول محور الاختلاف العقدي أو الاختلاف المذهبي، وهو تحليل ناقص وموظف لهذه الأحداث.
نعم، ما هي مصلحة الشخص الذي يتغذى على هكذا حروب طائفية ويستغل هذا الوضع؟ ما هي مصلحته؟
حينما يكون له مشروع طائفي يريد منه أن ينال زعامة وبروزا في أوساط الجمهور.
نعم.
ويريد أن ينال مكاسب وأن يحظى ببروز، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك أطراف سياسية تستفيد من أمثال هذه الطروحات، تدفع بهؤلاء حتى يطرحون مثل هذه الطروحات وتستفيد منها وتستثمرها.
نعم.
أصحاب المشاريع الطائفية هم الذين يستفيدون من هذا الطرح الطائفي.
إذن أنت ترى بأن هذه كأنها كلمة حق يراد بها باطل؟
ليست كلمة حق، هي كلمة باطل يراد بها باطل، لأنه لا يكون في التفرقة بين الناس حق، ولا يكون في إثارة الفتنة في حق، ولا يمكن أن يخدم الدين ولا أن تخدم الأوطان بالفتنة وبالتفرقة.
نعم.
إنها كلمة باطل يراد بها باطل.
نعم. يمكن في الفترة الأخيرة استمعنا إلى تصريحات من قبل الداعية الشيخ محمد العريفي ضد السيد السيستاني وضد الشيعة عموما، هذه التصريحات أثارت ردود فعل عديدة، ما هو موقف الشيخ حسن الصفار من هذه التصريحات؟
بشكل عام أنا أعتقد أن مثل هذه التصريحات لا تخدم وحدة الأمة، وإنما تخدم أعداء الأمة. الأمة تواجه تحديات خطيرة ومصيرية، نحن نواجه تحدي خارجي يتمثل في العدوان الصهيوني القائم الجاثم على أرضنا على أراضي العرب والمسلمين، ونواجه محاولات الهيمنة الأجنبية، ونواجه ركام من التخلف الذي نعيشه، وأمامنا تحدي التنمية في حاجة إلى أن تتجه شعوبنا نحو البناء، نحو التنمية، نحو الإنتاج. مثل هذه التصريحات التي تثير المشاعر وتؤجج حالات العداء في داخل الأوطان وبين أوطاننا والأوطان الإسلامية الأخرى، لأن الشيعة موجودون في مختلف البلدان، والمرجع السيد السيستاني له مكانته في العراق وفي العالم الإسلامي وعند الشيعة وعند المسلمين بشكل عام. فالإساءة إلى شخصيته والتحريض وإثارة الكراهية ضد الشيعة وهم جزء من هذه المنطقة وجزء من الأمة، هذا بالتأكيد يضر بمصلحة الأمة ويخدم مصالح الأعداء. ولذلك نحن ضد مثل هذه التصريحات سواء صدرت من إنسان سني أو من إنسان شيعي.
أنت
في بعض الأحيان قد تكون هناك تصريحات سيئة من دعاة أو من شخصيات شيعية، أيضا نحن نرفضها، نحن ندينها. فالمسألة لا ترتبط بأن هذه التصريحات لأنها صدرت من شخصية سنية نحن ندينها. نحن ندين المبدأ، مبدأ التحريض على الكراهية، مبدأ إثارة الفتنة بين الناس. كل من يتلبس بهذا المبدأ، كل من يمارس هذا الدور نحن نرفضه ونهيه.
نعم. أنت دعوت في تصريحات سابقة إلى تجريم الشيخ العريفي على خلفية تصريحاته الأخيرة.
نعم، أنا أدعو إلى تجريم كل من يثير الكراهية، كل من يحرض على الكراهية بين الناس.
نعم.
كائنا من كان، لأن هذا ليس في مصلحة البلد، ولأن هذا يخالف حقوق الإنسان ويخالف السلم الاجتماعي. التحريض على الكراهية، الآن كل الأوطان تبحث عن الاستقرار السياسي.
نعم.
والاجتماعي.
عفوا يا شيخنا، في هناك من يقول بأن تصريحات الشيخ العريفي ضد السيد السيستاني تأتي لأن السيد السيستاني هو طرف في الحرب مع الحوثيين.
أنا لا أعرف أن السيد أي دخل في مسألة الحرب الحوثيين أو أوضاع اليمن. السيد السيستاني معروف عن الاتزان والاعتدال، لا يتحدث في أي موضوع، لا يتحدث في أي جانب، حتى فيما يرتبط بالشأن العراقي هو حديثه قليل، حينما تدعو الحاجة إلى حديثه يتحدث، حينما تدعو الحاجة إلى تدخله يتدخل. لم يصدر عن السيد السيستاني أو مكتب السيد السيستاني ولا نصف كلمة فيما يرتبط بهذه القضية والمشكلة.
نعم.
كل ما في الأمر أن المتحدث نقل أن هؤلاء الحوثيين طلبوا وساطة السيد السيستاني، فهو غضب، لماذا يريدون وساطة السيد السيستاني، وانهال بالسب والشتم على السيد السيستاني، وإلا لم يكن هناك أي كلام للسيد السيستاني حول الموضوع.
نعم. الآن في هناك قضية دائما تردد، يعني التشكيك في ولاء الشيعة لأوطانهم، هل تعتقد أن هذا التشكيك ناتج لممارسات بعض الشيعة وهم من أدوا إلى هذا التشكيك؟
أنا أعتقد أن هذا التشكيك هو مظهر من مظاهر الاضطهاد للشيعة. الشيعة هم جزء من أوطانهم ومجتمعاتهم.
لماذا يضطهد الشيعة؟
هذا مظهر من مظاهر الاضطهاد لهم، لا يراد لهم أن يأخذوا دورهم في أوطانهم في مجتمعاتهم، لذلك تستخدم الذرائع والحجج والمبررات من عدم إعطائهم دورهم في مجتمعاتهم بالتشكيك في ولائهم، مع أن هذا التشكيك لا يستند إلى أي مستند تاريخي. الشيعة مثلا في المملكة العربية السعودية منذ أن تأسست المملكة هم من بادروا إلى طلب الحكم السعودي. الملك عبد العزيز، زعماء الشيعة في القطيف والأحساء هم راسلوه.
نعم.
وطلبوا منها أن يأتي إلى المنطقة وطلبوا الانضمام إلى حكم أن ينضوا تحت حكمه. الشيعة في الكويت موقفهم واضح في مواجهة العدوان الصدامي الذي كان على الكويت. الشيعة في البحرين موقفهم واضح حينما حصل استفتاء على استقلال البحرين وأنها هل تكون دولة مستقلة أو تكون تابعة لإيران.
نعم.
الشيعة وهم أكثرية الشعب في البحرين صوتوا لصالح الاستقلال. فإذا يعني هذا التشكيك إنما هو نوع من التبرير لمنع الشيعة عن أخذ دورهم الوطني الكامل.
ألا ترى بأن هناك لدى الشيعة يعني عقيدة التقليد، وبالتالي هل ترى أن التقليد يتعارض مع مفهوم المواطنة، وبالتالي التشكيك نابع لأن هذا التعارض موجود؟
التقليد ما هو؟ التقليد هو العمل بفتاوى المجتهد في المسائل الشرعية الدينية، والناس يقلدون المرجع الذي تتوفر فيه صفات التقليد، سواء كان موجودا في بلدهم، وكانت المرجعية موجودة عندنا في القطيف والأحساء.
نعم.
كان الشيعة مراجعهم من القطيف والأحساء، وكان مراجع للشيعة في البحرين أيضا، البحرين كان فيه مرجعية دينية.
نعم.
لكن حينما لم يعد عندنا مجتهدون وفقهاء مؤهلون للتقليد في مناطقنا، كان لابد من التوجه إلى من تتوفر فيه مواصفات التقليد، فهو تقليد في المسائل الفقهية. هذا التقليد في المسائل الفقهية لا ربط له بالشأن السياسي.
لكن هناك تقليد في المسائل السياسية.
المسائل السياسية لا يجري التقليد. مراجعنا مراجع الشيعة المعروف عنهم أنهم لا يتدخلون في الشأن السياسي، وأنا شخصيا لي تجربة مباشرة في الموضوع. أنا كنت في المعارضة 15 عام، كنت خارج المملكة العربية السعودية، وكنت في معارضة لتوخي الإصلاح ولتوخي المساواة بين المواطنين.
نعم.
وحينما أردنا أن نعود إلى وطننا والتفاوض مع الحكومة السعودية، بعض الإخوان أرادوا أن يسألوا بعض مراجع الشيعة عن رأيهم. كل المراجع الذين سألناهم قالوا هذا شأن وطني محلي، أنتم فكروا فيه وتشاوروا فيما بينكم واتخذوا قراركم. في البحرين أيضا، الشيعة في البحرين حينما طرحت مسألة المشاركة في الانتخابات في البحرين، أيضا سألوا المراجع كبار، كلهم قالوا هذا قرار متروك لكم. مراجع الشيعة أناس في قمة الاتزان وفي قمة التعقل، وهناك فرق كبير في الوضع الشيعي عندنا. أنا لا أريد هنا أن أجرح أو أطعن في أحد، ولكن تصريحات علماء السنة أنفسهم هم يتحدثون عن فوضى الفتاوى، ويكتب في الجرائد أن كل شخص يفتي وكل شخص. نحن في الواقع الشيعي ليس هناك مثل هذه الفوضى. المرجع الذي يقلده الشيعة عادة يكون ممتلئ بالعلم وناضج من خلال التجربة ولديه تعقل واتزان، وبالتالي هذا لا يسمح له بأن يتدخل.
هناك أيضا تصريحات طائفية من قبل بعض رجال الدين الشيعة، وهذا موجود وموجود على السطح، وأدت إلى خلافات، يعني نقول الله ستر فيها.
نعم. أنا أتكلم عن المراجع.
نعم.
أما وجود خطباء وجود علماء، توجد نزاعات تطرف وتشدد عند السنة والشيعة. الكلام عن التقليد والمرجعية، حينما يقولون أن الشيعة لأنهم يقلدون مرجعا خارج وطنهم،
نعم،
فهذا يكون ثغرة في ولائهم. نحن نرى المسيحيين، المسيحيون في مختلف أنحاء العالم يدينون في ولائهم الروح للبابا، والبابا في الفاتيكان في إيطاليا. هل هذا يخل بولائهم لأوطانهم؟
كلنا لا توجد لدينا مواطنين مسيحيين عدد كبير في الخليج.
نعم، ليس في الخليج، في مختلف أنحاء العالم.
نعم.
هل أن المسيحيين في أمريكا، في أوروبا، في مختلف أنحاء العالم الذين يدينون بولائهم الديني للبابا، هل هذا يضعف من ولائهم لأوطانهم؟ الجامع الأزهر عندنا، الجامع الأزهر له مكانة في العالم الإسلامي، ومجتمعات إسلامية وخاصة في أفريقيا وفي بلدان كثيرة يعتبرون الجامع الأزهر مرجعية دينية لهم، يأخذون منه الفتاوى والآراء، هل هذا ينقص من ولائهم؟ عندنا في المملكة العربية السعودية،
نعم،
العلماء المرجعية السلفية والتي يتواصل معها أتباع النهج السلفي والخط السلفي في الكويت وفي مختلف البلدان، في باكستان، في مناطق مختلفة، هل هؤلاء السلفيون الذين يتواصلون مع العلماء السلفيين في السعودية، هل هذا خلل في وطنيتهم؟ وفي ولائهم لأوطانهم.
ممكن يقول البعض بأن
اسمح لي أن أقول نعم. أن أكمل أنني أقول أن بعض التوجهات السلفية المتشددة هي التي يجب أن تتهم في ولائها لأوطانها لأنها تأخذ أوامرها من جهات فتمارس الإرهاب والعنف. هذه الجماعات والمجاميع السلفية العنفية
نعم.
التي حصلت في بلدان عديدة من العالم الإسلامي، هؤلاء يمارسون العنف والإرهاب بتوجيهات من القيادات التي ينتمون إليها، لكن نحن لا نعمم، نحن نقول هذه توجهات متطرفة. فمسألة التقليد لا ترتبط في الموضوع الولاء الوطني ولا الشأن السياسي.
هناك من يقول بأن لدى الشيعة مفهوم ولاية الفقيه وأن هذه الولاية تدخل في الجانب السياسي وهي تتعارض مع مفهوم المواطنة، لأن التالي المقلد يعني سيفتي في الأمور السياسية.
أولا ولاية الفقيه ليست الولاية المطلقة، ولاية الفقيه المطلقة، لأن ولاية الفقيه على مراتب في البحث الفقهي عند الشيعة.
نعم.
هناك مرتبة متفق عليها وهي في بعض الأمور الحسبية، وهناك الولاية المطلقة للفقيه، هذه لا يقول بها كل فقهاء الشيعة.
نعم.
وإنما يقول بها بعض فقهاء الشيعة. وحتى ولاية الفقيه التي تمارس المطلقة فإنها تحترم الوضع السياسي في أوطان الشيعة ولا تتدخل في الشؤون السياسية، وهذا ما رأيناه عمليا. ليس هناك أي مستمسك، ليس هناك أي مشهد من المشاهد. يعني الآن لنفترض في إيران من عهد الإمام الخميني رحمه الله والآن عهد يعني السيد الخامنئي آية الله الخامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية،
نعم.
لا نجد أنهم يعطون أوامر للشيعة الذين يقلدون الإمام الخميني أو السيد الخامنئي فيما يرتبط بشأنهم السياسي، وإنما هي قضايا ومسائل فقهية. فالموضوع ليس موضوع سياسي، الموضوع نعم. موضوع ديني، والتقليد هو في المسائل الدينية.
نعم. التصعيد الطائفي شيخ يمكن في الفترة الأخيرة أخذ شكل غير محمود، شكل جدا قبيح، يعني الصراعات المذهبية بدأت طافية على السطح، ولكن يقال بأن هذا التصعيد الطائفي لم يكن موجودا في السابق. هل تؤيد بأن التصعيد الطائفي زاد في الفترة الأخيرة؟
نعم، خاصة في منطقتنا الخليجية كانت مجتمعاتنا تعيش حالة من الوئام وحالة من العلاقات الحميمة في داخلها.
نعم.
في الكويت، في المنطقة الشرقية عندنا في المملكة، في البحرين.
نعم.
ما كانت هناك خلافات ونزاعات بين السنة والشيعة، كانوا يعيشون في مناطق واحدة وكانوا يشتركون في أعمالهم. أيام الغوص كان من الشيعة ومن السنة مع بعض في سفينة واحدة وفي عمل واحد، وكذلك في التجارة وكذلك في الزراعة. سابقا ما كانت هذه الخلافات وهذه النزاعات القائمة.
متى بدأت نقطة الخلاف إذا أردنا أن نحدد فترة زمنية كانت هي النقطة المفصلية اللي بدأ بعد التصعيد الطائفي يزداد؟
هو يعني بشكل أساس بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. لما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وحصلت الحرب العراقية، صدام شن الحرب على إيران من أجل أن يكسب موقف العرب وموقف المسلمين معه، صور الحرب على أنها حرب مذهبية وطائفية، وأن إيران الشيعية، وأن هناك تصدير للمذهب الشيعي وتصدير للثورة. وبدأ هناك ضخ إعلامي وضخ ثقافي كبير، وهنا بدأت يعني تصنع الأرضية الطائفية.
ألا ترى أنا يعني أنت تحمل المشكلة إلى صدام، لكن ألا ترى أن تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين بقضية تصدير الثورة وغيرها أدت أيضا إلى انتشار هذا التصعيد الطائفي وانتشار هذا القلق من التشيع مثلا أو من تصدير الثورة؟
طبعا أنا لست في موقع الدفاع عن كل المسؤولين وعن كل التصريحات الإيرانية،
لكن برأيك ألا تعتقد بأن هذه التصريحات
طبعا بعض التصريحات خطأ، بعض الممارسات خطأ. يعني يوجد من الطرفين حينما يكون هناك فعل يكون رد فعل.
نعم.
الفعل ورد الفعل صنع هذه المشكلة.
نعم. هل ترى شيخنا بأن من الممكن أن أي حرب مقبلة، أن الانقسامات الطائفية الموجودة في العراق وغيرها من الحروب التي ممكن نشهدها في المنطقة، قد يكون هناك حرب مع إيران بين الولايات المتحدة وإيران أو إسرائيل وإيران، هل من الممكن هذه أن تساهم أيضا في التصعيد الطائفي في المنطقة؟
نحن نسأل الله تعالى أن يبعد المكاره والحروب. كفى المنطقة حروبا، هذه المنطقة عانت من الحروب، عانت من الفتن، عانت من المشاكل، حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية والفتن المختلفة، آن لهذه المنطقة أن تستقر. نسأل الله تعالى أن يبعد شبح الحروب والمكاره عن هذه المنطقة، ولكن بالفعل نحن نشعر بالقلق أن تجير بعض الأحداث السياسية لإثارة النعرات والمشاكل الطائفية، وهذا يؤثر على الوحدة الوطنية ويؤثر على الموقف الوطني في هذه الدول وعند هذه الشعوب.
كيف نحصن أنفسنا ونكون محصنين ضد أي فتنة طائفية قد تأتينا من الخارج في شعوبنا، في شعوب الخليجية وشعوب المنطقة؟ راح استمع منك الإجابة، بس نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نعود بشهدنا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. نستمر معكم مشاهدينا الكرام في المشهد السياسي، وهذه الحلقة مع الداعية والمفكر السعودي الشيخ حسن الصفار. كان سؤالي شيخ قبل الفاصل، كيف نحصن أنفسنا ضد أي فتنة طائفية قد تأتينا بسبب حروب قد تحدث في الخارج لا علاقة لنا بها؟
في الواقع هذا التحصين يحتاج إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول على الصعيد السياسي أن يفعل مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين، بحيث لا يشعر أحد من المواطنين بأنه لم ينل كل حقوقه بسبب انتمائه المذهبي. الشعور بالغبن أو الشعور بالحرمان أو الشعور بانتقاص الحقوق بسبب الانتماء المذهبي، هذا ثغرة كبيرة ممكن أن تستغل وممكن أن ينفذ منها الأعداء والطامعون إلى أوطاننا ويثير الفتن ويثير الخلافات.
يجب أن يكون هناك دور في الحكومات التي من واجبها حفظ الأمن والعدالة والاستقرار،
تفعل هذا المفهوم وتعالج الثغرات. الأجهزة التنفيذية قد تمارس أدوار تخالف هذه المبادئ. على الدول، على الحكومات في مناطقنا في بلداننا أن تهتم بتحقيق مفهوم المواطنة والعدالة والمساواة بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم. هذا يحصن ساحتنا الوطنية ويحمي وحدتنا الوطنية. هذا أولا. وثانيا تعزيز ثقافة التسامح وتجريم ثقافة التفرقة والتحريض على الكراهية
من خلال تشريعات قوانين أو
من خلال تشريعات ومن خلال دور العقلاء في مجتمعاتنا. أنا أعتقد أن علماء الدين والخطباء والدعاة في مجتمعاتنا يتحملون مسؤولية أساسية. عليهم أن يعيدوا النظر، بعضهم الذي لا يراعي هذا الجانب عليه أن يعيد النظر في موقفه في خطابه. كفانا إثارة لهذه الخلافات، هذه خلافات مذهبية لا تنتهي ولن تنتهي ولو استمر الجدل فيها إلى يوم القيامة. علينا أن نتحدث لمجتمعاتنا وشعوبنا بما يساعدهم على الاندماج، بما يساعدهم على التعايش.
بالحديث عن الخلاف، هل ترى بأن الخلاف الموجود حاليا بين الفريقين هو خلاف عقائدي مذهبي أم هو خلاف سياسي؟
في الأصل يوجد هناك خلاف في المجال العقدي والفقهي. وإلا لما تعددت المذاهب. تعدد المذاهب بسبب تعدد الاجتهادات، يوجد اجتهادات متنوعة متعددة، وعلى أساس هذه الاجتهادات قامت المذاهب. فهناك اختلاف عقدي في مسائل عقدية تفصيلية مع الاتفاق على أصول العقائد، وهي الإيمان بالله تعالى والإيمان بالنبي برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بمرجعية الكتاب والسنة. الأصول متفق عليها، لكن هناك خلاف في تفاصيل المعتقدات، وأيضا هناك خلاف فقهي. لا نستطيع أن نبسط الأمور ونقول لا يوجد خلاف بين السنة والشيعة. يوجد خلاف، يوجد خلاف عقدي ويوجد خلاف فقهي، لكن لا يصح أن يتحول هذا الخلاف العقدي والفقهي إلى نزاع وصراع سياسي واجتماعي. هناك صراعات سياسية تستغل الخلاف العقدي والفقهي تستغلها وتوظفها.
نعم.
وإلا فوجود الخلاف العقدي ووجود الخلاف الفقهي أمر قائم في تاريخ الأمة، ليس جديدا وليس طالع.
الخلاف هو خلاف سياسي؟
إثارة الخلاف بهذا الشكل نعم، لأغراض سياسية،
لتحقيق معارف سياسية.
نعم.
بأي مصلحة؟
مصلحة كسب جماهير، كسب جمهور، وتحصيل مواقع باسم هذه الطائفة وتلك الطائفة. أنا حينما أتحرك باسمي الشخصي وبكفاءتي قد لا أجد لي موقع، فأتحرك باسم طائفة، أتحرك باسم مذهب حتى أجد لي موقع. أنا أريد أن أكسب معي جمهور فأثير عنده هذا الدافع المذهبي الطائفي حتى أجد لي جمهور. كثير من الخطباء الذين يتحدثون بنفس طائفي إنما يدغدغون مشاعر الناس حتى يجدون من يلتف حولهم.
حتى لو أدى ذلك إلى ضرب الدين
دون آخر. نعم.
حتى لو أدى ذلك إلى ضرب الدين وضرب يعني تفريق وحدة الأمة.
وهذا هو المشكلة، هذه هي المشكلة. الإنسان يعني يتوقف كيف أن هؤلاء يمارسون الطرح بهذا الأسلوب وبهذه المنهجية التي تفرق الأمة. وقد رأينا يعني الخوف من الفتنة ليس مسألة نظرية، نحن رأينا الفتن أمام أعيننا في العراق.
نعم.
ورأيناها في لبنان، ورأيناها في أفغانستان، ورأيناها في باكستان، ونراها الآن في الصومال وفي مناطق مختلفة وبعناوين مختلفة، في مكان خلاف قبلي، في مكان خلاف قومي، في مكان خلاف مذهبي. فلماذا نريد أن نوقع أوطاننا وشعوبنا في هذا الفخ وفي هذا المأزق وفي هذا النفق التي وقعت فيه مجتمعات أخرى؟
هل هناك من يغذي هذه الخلافات أم أن هذه الخلافات نابعة من أنفسنا نحن؟
لا شك أن هناك من يغذي، هناك قوى سياسية خارجية وداخلية في الأمة قد تجد أن من مصلحتها أن تغذي هذه الخلافات، وهناك جهات دينية ضيقة أفق.
نعم.
ترى أن هذه الخلافات هي التي تشد إليها الأتباع، هي التي تشد إليها المريدين، فهناك مستفيدون من هذه الإثارة.
نعم. الحديث عن قضية يعني اتهام الشيعة بالانتماء إلى جهات خارجية، نأتي في بعض الأحيان يتهم الشيعة بأنهم موالون لإيران. عفوا. تأتي إلى شيعة العراق يتهمون بأنهم موالين لأمريكا.
نعم.
إيران وأمريكا هما متناقضين، فكيف يعني يتم الاتهام بشيئين متناقضين؟
هذا السؤال الذي يجب أن يوجه إلى من يطرح مثل هذا التشكيك. أنا أعتقد أن من يطرحون هذه التشكيكات وهذه التساؤلات هم في أعماقهم يعلمون أنها لا واقعية لها، وأنها مجرد تهريج إعلان، وإنها مجرد أخذ نقاط على الطرف الآخر. أما على صعيد الواقع ليس هناك شيء يثبت ويوثق مثل هذا الأمر، لأنه حتى في إيران، في داخل إيران،
نعم،
هناك أيضا نجد أن هناك تباينات في الآراء السياسية. في داخل إيران بعد الانتخابات الأخيرة حصلت بعض التباينات السياسية. طيب هؤلاء ماذا يعني؟ هل هناك أيضا ولاء لجهة أخرى؟
يتهم الآن يعني الحكومة الإيرانية تتهم بعض الأشخاص في داخل إيران بأنهم موالين إلى جهات خارجية أيضا،
تتهم أن جهات تغذي مثل هذه الأمور.
نعم.
لكن أريد أن أقول أن المسألة مسألة أن هناك تغطية أو إعطاء غطاء لمثل هذه الصراعات وإذانة للطرف الآخر دون أن يكون هناك مستمسكات حقيقية.
ألا تعتقد بأن هذا الاتهام يعني يثبت بأن الشيعة هي فئة براغماتية تنتفع سواء كان من إيران أو الولايات المتحدة بسبب تحقيق مصالحها؟
لا شك أن أقول في الجانب السياسي هذا صحيح، ومن حق أي إنسان أن يتكلم وينتقد دولة سياسية أو ينتقد حزب سياسي، لكن ليس من الصحيح ينتقد مذهب وينتقد طائفة بكاملها. المجال مفتوح، إنسان عنده إشكال على موقف سياسي لحزب معين شيعي في العراق أو لدولة شيعية في إيران.
نعم.
النقد على الصعيد السياسي والاعتراض على الصعيد السياسي أمر قائم، ما في مشكلة، لكن إعطاؤه صفة مذهبية، الشيعة والتشيع والمذهب الشيعي، هذا ما نعترض عليه. أما أن يكون هناك خلاف سياسي وأن يكون هناك اعتراض سياسي على هذه الدولة، على تلك الدولة، على هذا الحزب، على ذلك الحزب، هذا أمر قائم، تحليل سياسي ورأي سياسي وصراع سياسي. لكن لماذا تعمم ويكون هناك كلام حول الشيعة من أصولهم ومن آبائهم ومن أجدادهم من أسلافهم من معتقداتهم، هذا أمر تهريج، هذا ليس صحيحا.
هناك من يقول أن ولاء الشيعة لإيران لأن التشيع أصلا ظهر من إيران.
كل من يقرأ التاريخ يعرف أن التشيع جاء إلى إيران، إيران لم تكن بكاملها شيعية، والتشيع انتقل إلى إيران من البلاد العربية. التشيع في الأصل من الحجاز، أهل البيت عليهم السلام كانوا في الحجاز، وعندنا في الخليج التشيع في البحرين تاريخيا، تشيع في البحرين وفي المنطقة الشرقية تشيع تاريخي من العهود الأولى، وكان علماء للشيعة من لبنان انتقلوا إلى إيران ونشروا التشيع، علماء للشيعة من الأحساء، أحد علماء الأحساء وهو الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله، هذا هاجر إلى إيران فترة، وكان ربع الشعب الإيراني يقلده، كان شاه إيران يقلده. فالكلام يعني الذي يتحدث هذا الحديث هو لم يقرأ التاريخ، لا يعرف التاريخ.
نعم.
إضافة إلى أننا في المجال الديني،
نعم،
نحن نعتقد أن الفكر الديني والحضارة الإسلامية لا تقيدها جغرافيا ولا يقيدها عرق. الآن أهل السنة صحاحهم صحيح البخاري، البخاري هل هو عربي؟ هل هو من البلاد العربية؟ يعني كبار العلماء وكبار الأئمة في اللغة العربية وفي الفقه وفي الحديث هم من مختلف الشعوب الإسلامية.
نعم.
فإحنا كمسلمين الحضارة الإسلامية اشتركت كل الشعوب الإسلامية في صنعها، ولذلك مصادرنا في التفسير الزمخشري الطوسي الطبرسي، يعني علماء من مختلف البلدان.
نعم.
فوضع إثارة هذا الموضوع وإثارة هذا الطرح هو لأغراض، وإلا الجميع يعلم أن الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية والتراث الإسلامي يتجاوز الحدود القومية والعرقية.
الشيخ حسن الصفار يبذل جهد كبير في سبيل الدعوة إلى الوسطية، ولكن عندما تأتي إلى أرض الواقع ما الذي استطاع الشيخ حسن الصفار أن يحققه من خلال دعوته إلى الوسطية؟ هل تحقق شيء ملموس؟
المسألة ليست مسألة شخص، المسألة مسألة مسيرة. هناك مسيرة من قبل الواعين والمصلحين والمخلصين في الأمة يدعون إلى الوحدة.
نعم.
وأنا إن شاء الله أكون يعني مجرد طالب صغير ضمن هذه المدرسة. لم تبدأ الدعوة إلى الوحدة والتقريب والتقارب مني ولن تنتهي بي. هناك والحمد لله يعني أجيال من العلماء المصلحين من السنة والشيعة الذين حملوا هذا اللواء وطرحوا هذه الدعوة واستطاعوا أن ينشروا هذا الوعي في أوساط الأمة وفي صفوف الأمة، واستطاعوا أن يضعوا حدا للإثارات وللفتن. ولكن هناك أمواج عاتية، في بعض الأحيان تأتي موجة عاتية، ونحن نعيش في هذه الظروف، هناك موجات من الفتن الطائفية.
نعم.
لأسباب داخلية.
هل استطعتم التصدي إلى هذه الموجات من الفتن؟
نعم.
هل استطعتم التصدي إلى هذه الموجات من الفتن؟
إن شاء الله القوى الواعية في الأمة والمخلصة في الأمة تتعاون وتتصدى، اتكاء على مبدئنا الإسلامي واتكاء على وجدان هذه الأمة، إن شاء الله نتصدى لهذه.
نعم.
الفتن.
هناك أيضا من يتهم الشيخ حسن الصفار بأن أفرط في الجانب في جانب الدعوة إلى الوسطية، وأن هذه تعد انهزامية منك.
يعني الاتهامات، مجال الاتهامات مجال مفتوح، بإمكان كل شخص أن يتهم الآخر بشيء، ولكن المسألة هي مسألة الأدلة، مسألة البراهين، مسألة. نعم. ما ينفع الأمة، وأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما ينفع الأمة هو الدعوة إلى الألفة، الدعوة إلى الوحدة، هذه الدعوة التي تجد سندها في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الذي يدعو للاعتصام بحبل الله، الذي يدعو إلى التمسك بقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نحن نتمسك بهذه الدعوات القرآنية الإلهية، ولكن ومستعدون أن ندفع الثمن
من خلال دعوتك إلى الوسطية. هل استطعت أن تقنع الشارع السعودي في الجمع بين ثنائية العقيدة والمواطنة؟
الشارع السعودي لا تستطيع أن تعمم الكلام على كل الشارع. الشارع السعودي وخاصة
في الأغلب
وخاصة في هذه المرحلة هناك حراك ثقافي قوي جدا في الشارع السعودي، وأنا أعتقد أن الحراك الثقافي الذي يجري عندنا في المملكة الآن في داخل المملكة وفي أعماق المجتمع السعودي لا يضاهيه أي حراك في المجتمعات العربية الأخرى، لأن المجتمعات العربية الأخرى يكاد يكون المشهد قد تشكل فيها، لكن في المملكة الآن المشهد الثقافي والاجتماعي في طور التشكل. الآن هناك والحمد لله أصوات واعية كثيرة في داخل المملكة، ومن يتابع الصحافة في المملكة ومن يتابع الطروحات في المملكة يجد أن هناك طروحات وسطية وطروحات معتدلة، وإن كان صوت التشدد وصوت التطرف لأنه صوت عالي وصراخ يبدو وكأنه هو سيد المشهد، لكن في الواقع هناك أصوات إيجابية،
هناك أصوات خافتة مقابل الصوت العالي
من
يدعو إلى الفتنة.
عادة هؤلاء المتطرفون صوتهم يكون رفيعا وعاليا سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى الديني، هذا أمر طبيعي يعني.
نعم، هنا كان لك مقال بعنوان فتنة التكفير من جديد، هل ترى بأن فتنة التكفير تستغل الآن لضرب الوسطية سواء كان في المملكة أو في المنطقة؟
نعم، أنا أعتقد أن هناك من أغاضهم وجود طرح وطني، من أغاضهم وجود تواصل بين كل الأطياف الوطنية، خاصة وأن خادم الحرمين الشريفين طرح مشروع الحوار الوطني.
نعم،
وطرح مشروع حوار الأديان. هذا الطرح يغيظ بعض الجهات، ولذلك هم يفتعلون المشاكل من أجل عرقلة مثل هذا الطرح، ولكن نأمل إن شاء الله أن القوى الواعية في المجتمع والقوى الواعية في الأمة تتصدى لمثل هذه العراقيل ولو على المدى الطويل.
نعم، في مجالسكم العاشورية والحسينيات الأخيرة استضفتم بعض المشايخ أو علماء من الأخوة السنة، وكان بعضها من الفكر السلفي، هل هذا نتيجة دعوتكم إلى الوسطية؟
نعم، مما يسعدنا ويسرنا ويبعث الأمل في نفوسنا أننا نجد أن إخوة لنا من إخواننا أهل السنة وحتى من أتباع المدرسة السلفية يتزاورون معنا ويدعوننا لزيارتهم ويحضرون مجالسنا. كانت هناك نظرة تحاول أن تشوه المراسيم التي يقوم بها الشيعة أيام عاشوراء وتخلق أكاذيب وأشياء مفتعلة حولها. منذ 3 سنوات مجموعة من الشباب عندنا في القطيف والأحساء تحت عنوان لجنة التواصل الوطني،
نعم،
في كل سنة قبيل أيام المحرم يوجهون الدعوة إلى مجموعة من إخواننا أهل السنة في المملكة من مناطق مختلفة، من الدعاة، من المثقفين، من الصحفيين ومن الصحفيات ومن المثقفات، لكي يزوروا القطيف أيام عاشوراء،
نعم،
ولكي يحضروا المجالس ويشاهدوا الفعاليات. والحمد لله للسنة 3 على التوالي يأتيننا مجاميع ممن يستجيبون للدعوة ويحضرون عندنا المجالس ويسمعون الخطب ويشاهدون الفعاليات الموجودة، وبالتالي تكون انطباعاتهم من خلال مشاهداتهم وليس من خلال النقولات التي قد يسمعونها من هنا وهناك.
نعم،
وقد لمسنا أثرا إيجابيا لذلك.
كان لكم كتاب بعنوان السلفيون والشيعة نحو علاقة أفضل، هل هذا الكتاب برأيك أنه يعد من القصص الخيالية التي هي لا تستطيع تحقيقها على أرض الواقع؟
لا أعتقد ذلك، أنا أرى أننا في هذا العصر الأمة تعيش تطور جيد، ارتفع مستوى الوعي، هناك إدراك لحجم التحديات القائمة والموجودة، هناك توجهات اعتدال في مختلف الطوائف والمذاهب.
نعم،
وعمليا هذا الكتاب استقبل من بعض الجهات والأطراف السلفية، مثلا زارنا في القطيف الدكتور الشيخ محمد النجيمي.
نعم،
وهو معروف ضمن الحالة السلفية، وتحدث عندي في منزلي وكان معه نسخة من الكتاب، قال أنا قرأت هذا الكتاب أكثر من مرة وحديثه مسجل ومنشور أيضا.
نعم،
قال أنا قرأت هذا الكتاب أكثر من مرة وأنا مع هذه الدعوة ومع هذا الطرح. نحن ينبغي أن نتفائل وينبغي أن نعمل من أجل أن يتحقق هذا التفاؤل. قد لا تكون المكاسب والإنجازات كبيرة، ولكن يجب أن يكون نفسنا طويلا، لأننا خلفنا تاريخ وخلفنا تراث. هذا التاريخ والتراث فيه ما يدعو إلى القطيعة، فيه ما يدعو إلى النزاع والصراع والخصومة.
نعم.
تجاوز هذا التاريخ وتجاوز هذا التراث يحتاج منا إلى نفس طويل.
لماذا دائما عند الشيعة تجد لديهم بعض نوع من الحساسية تجاه التيار السلفي والفكر السلفي؟
في الواقع لأن هناك تشدد كان في المدرسة السلفية، هناك تشدد تجاه الشيعة. وللإنصاف المدرسة السلفية في الغالب لديها مواقف حادة من مخالفيهم في الرأي، سواء كانوا من الشيعة أو من غير الشيعة. لكن لا يصح أن نعمم، نحن نراهن على التوجهات الوسطية والمعتدلة في المدرسة السلفية، كما أنني لا أنسي وجود جهات متشددة ومتطرفة أيضا ضمن الشيعة. حالة التطرف والتشدد في الجانبين لا يمكن أن يلتقيا، لا يمكن أن تتحسن العلاقة بين المتشددين الشيعة والمتشددين السلفيين. نحن نراهن على أن تكون العلاقة الطيبة حينما يكون هناك اتجاه معتدل في السلفيين واتجاه معتدل في الشيعة.
بل أنت تحمل أيضا الشيعة المسؤولية من ناحية تشدد الشيعة تجاه السلفيين.
هناك عناصر متشددة ومتطرفة، طبعا التطرف موجود عند كل الأطراف، لكن حجمه يتفاوت وتأثيره ونفوذه يتفاوت. لكن توجد أصوات متطرفة ومتشددة أيضا من الشيعة، يعني لا نستطيع نحن أن ندين فقط التطرف والتشدد الموجود عندهم. عندنا أيضا بعض الأصوات المتطرفة والمتشددة نحن نرفضها ونحن ندينها. لذلك القرآن الكريم يأمرنا بأن نكون منصفين، بأن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن ندين التشدد وندين الأصوات المتطرفة سواء انطلقت من حنجرة شيعي أو من حنجرة سلفي. قلت هناك تفاوت في المساحة، هناك تفاوت في مستوى النفوذ.
لكن هل ترى بأن يعني أكثر حدة خلاف بين طوائف المسلمين هي بين الشيعة وبين السلف؟
نعم، في هذه المرحلة نجد أن يعني بؤرة الخلاف الأشد هي بين هاتين الدائرتين، أما مع الجهات الأخرى فهناك يعني مساحات للتلاقي بين الشيعة وبين السنة في مختلف المدارس وفي مختلف المذاهب. وقلت يعني بالنسبة إلى السلفيين الاتجاه المتشدد فيهم ليس فقط تجاه الشيعة، يعني مثلا تجاه الصوفي.
نعم، ولكن أيضا
الشيعة هناك أيضا معركة.
نعم، ولكن أيضا يعني تجد أن بعض الشيعة دائما يطلق وصف التكفيرين بالنسبة لمن يعتنق المذهب السلفي.
التعميم خطأ، ليس كل السلفيين تكفيرين، هناك اتجاهات تكفيرية. نعم. وهم يعانون، السلفيون يعانون من هذه الاتجاهات التكفيرية. لكن كلامنا أنه لماذا يكون إدانة للجهات التكفيرية في بعض المجالات ولا يكون إدانة لها في المجالات الأخرى؟
بمعنى
يجب بمعنى أنه يجب أن ندين من يكفر أحدا من المسلمين. إذا كان هناك سلف يكفر الشيعة فيجب أن يدان، وليس فقط يكفر من يخرج على النظام السياسي. عندنا في المملكة هناك فتاوى صدرت من هيئة كبار العلماء ضد التكفيرين الذين كفروا الدولة السعودية.
نعم.
وكتبوا كتبا في تكفير الدولة السعودية، صدرت فتاوى من هيئة كبار العلماء ضد هؤلاء التكفيرين الذين كفروا الدولة. نحن نقول أيضا على نفس المستوى يجب أن تكون هناك إدانة لمن يكفر أحدا من المسلمين، وليس فقط من يكفر النظام السياسي، من يكفر الشيعة، من يكفر الصوفية، من يكفر الليبراليين، هؤلاء هذا تكفير أيضا.
نعم.
هذا لا يصح أن يكون.
شيخ، كيف ترى الآن علاقة الشيعة السعودية بقيادة المملكة وبالحكم؟ راح أستمع إلى إجابة ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم. أعود لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود إلى ضيفي الشيخ حسن الصفار. كان سؤالي قبل الفاصل ما هي علاقة الشيعة مع السلطات السعودية؟
الشيعة كمواطنين لهم علاقتهم مع الحكومة التي تحكم البلد،
علاقتهم جيدة
ويتواصلون مع الحكومة، الشيعة ليست لهم مطالب خاصة، الشيعة كبقية المواطنين.
ما هي مطالب الشيعة؟
يأملون، أقول يعني الشيعة كبقية المواطنين يريدون عزة وطنهم وتقدم وطنهم ورقي بلدهم، ويريدون أن يكون هناك تعزيز للوحدة الوطنية. ولذلك إذا لاحظوا أن هناك سياسات تمييزية بين المواطنين على أساس الانتماء المذهبي،
نعم،
فإنهم يتواصلون مع السلطة من أجل معالجة هذه المشكلة، وحتى يعيش المواطنون على أساس المساواة كما يقرر النظام السياسي للحكم في المملكة.
هل أنت تواصلت مع السلطات السياسية بقضايا تمييز مذهبي؟
التواصل قائم.
نعم. هل أتى بالتواصل، أتى بثماره؟
والقيادة السياسية تؤكد على أنها لا تقبل المواطنين. وهناك الحمد لله يعني في سعي من أجل تجاوز هذه المشكلة. كما تعلمون ما في بلد ليس فيه مشاكل.
نعم.
لكن في الماضي كان يكون هناك تستر على المشاكل الموجودة. الآن نحن نعيش في عصر وفي وضع بدأت الدولة أكثر ثقة بنفسها ولا ترى مشكلة من طرح المشاكل الموجودة على الصعيد الوطني. مر علينا وقت كان الحديث عن وجود فقر وفقراء في المملكة أمر مرفوض، ثم بادر خادم الحرمين الشريفين إلى طرح المشكلة، زار بعض بيوت الفقراء وتحدث أنه يوجد عندنا فقر في المملكة ويجب أن نتصدى لمشكلة الفقر في المملكة، فبدأ الناس يتحدثون عن هذه المشكلة.
نعم.
قبل هذه المبادرة للملك ما كان أحد يجرأ أن يتكلم أن هناك فقر وفقراء في المملكة.
نعم.
كذلك بالنسبة إلى موضوع حقوق الإنسان، سابقا ما كان عندنا في المملكة مجال لمؤسسات تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعمل من أجل حماية حقوق الإنسان. الدولة فيما بعد أنشأت مؤسستين، يعني شجعت إنشاء مؤسسة أهلية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنشأت أيضا هيئة لحقوق الإنسان، وصارت تصدر تقارير عندنا في داخل المملكة.
نعم.
تتحدث عن موضوع حقوق الإنسان. ولذلك حينما نتحدث عن وجود بعض المشاكل الطائفية في المملكة، هذا إنما هو بهدف ترصين الحالة وتصليب الوحدة الوطنية.
نعم.
هذا نعتبر مشكلة من المشاكل الموجودة في البلد.
نعم.
والتي يجب أن تعالج وتناقش ويكون تواصل مع المسؤولين.
نعم. ولكن
خاصة وأن النظام الأساسي في المملكة يقوم على أساس المساواة، وقيادة البلد عندنا تؤكد على مسألة المساواة بين المواطنين.
نعم. ولكن عفوا شيخ، هل يسمح لكم أنتم كشيعة بممارسة شعائركم داخل المملكة؟
في مناطقنا في القطيف والأحساء نعم، عندنا مساجدنا وعندنا حسينياتنا. هناك مشكلة في الوجود الشيعي في خارج منطقتي الأحساء والقطيف، لا تزال بعض الجهات لا تتيح لهم الفرصة بأن يمارسوا شعائرهم الدينية، ونأمل إن شاء الله أن تعالج هذه المشكلة.
نعم. كان هناك مطالبات من قبل بعض الشيعة يعني ببناء المساجد لهم، كان هناك رد بأن المساجد هذه مفتوحة، لماذا لا تصلون بها؟
لا، في القطيف تبنى للشيعة مساجد،
خارج
في القطيف والأحساء تبنى للشيعة مساجد.
نعم.
ومساجد الحمد لله في هذه السنوات مساجد كبيرة وضخمة وفاخرة للشيعة في القطيف والأحساء تبنى، لكن خارج منطقتي القطيف والأحساء لا نزال نواجه هذه المشكلة. الكلام أن الشيعة يصلون في مساجد السنة، هناك مشكلة، حاول بعض الشيعة أن يذهبوا ويصلوا في مساجد أهل السنة.
نعم.
هناك من يتعمد الاحتكاك، يتعمد إثارة المشكلة بينهم، فتصبح مجال لإثارة المشكلة، وقد حصلت بعض مثل هذه الأمور. وإضافة إلى ذلك صلاة الجماعة هي أيضا فرصة لتعلم المسائل الشرعية، الناس يأتون لكي يصلوا جماعة حتى يتعرفوا على مسائلهم الشرعية من إمام الجماعة.
نعم.
وباعتبارهم ضمن المذهب الشيعي فهم يحتاجون إلى إمام يبصرهم بأمور مذهبهم وأمور دينهم، فيحتاجون أن يكون عندهم مسجد وصلاة جماعة خاصة بهم.
نعم.
حينما يحصل هناك لقاء مشترك شيعة مع سنة في مكان واحد يصلون مع بعض، وأنا لدي كتيب حول هذا الموضوع، لدي كتيب مطبوع تحت عنوان صلاة الجماعة مظهر الوحدة والتآلف، وأنا أدعو أبناء الشيعة إذا كانوا في أي مجلس في أي مشهد في أي مكان تقام صلاة جماعة للسنة أن يشاركوا مع إخوانهم السنة في صلاة الجماعة، وهذا ما تؤكد عليها حديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما يفتي به مراجع الشيعة وفقهاء.
هل أنت تدعو للشيعة أن يؤدوا صلاة الجماعة في مساجد؟
إذا حصل أي لقاء مشترك بين السنة والشيعة لا تكون هناك جماعتان، الشيعة يصلون مع السنة.
نعم.
لكن الشيعة المتواجدون في أحياء ساكنون في مكان من حقهم أن يكون لهم مسجد يصلون فيه جماعة، ويكون فيه إمام يتلقون منه دروسهم الدينية ومسائلهم الشرعية. أما أن نقول أن السنة والشيعة يصلون في مسجد واحد، عندنا في القطيف، منطقة القطيف، محافظة القطيف كلها من الشيعة.
نعم.
في يوجد عندنا بعض القرى سنة، لكن القطيف المنطقة الأساسية مدينة القطيف كلها شيعة، ولكن يوجد بعض السنة من الموظفين.
هل تسمحون لهؤلاء السنة بالصلاة داخل
موجود القطيف؟ لهم مساجد، يعني هناك مساجد في مدينة القطيف الشيعية لأهل السنة، وهم يصلون وحدهم في مساجدهم، ونحن لا نستنكر ذلك ولا نقول لماذا تبنون المساجد للسنة في مدينة الشيعة. نحن نقول هذا حق طبيعي، حتى ولو كان هناك 5 من السنة في مدينة كلها شيعة ويريدون أن يكون لهم مسجد فليكن لهم مسجد، لو كان 5 من الشيعة في مدينة كلها من السنة ويريدون أن يكون لهم مكان يصلون فيه، ما هي المشكلة؟ نحن نجد أن المسلمين الذين يقيمون الآن في البلاد الغربية، أليس من العيب أن الجاليات الإسلامية في الغرب تتمتع بحرياتها، أي جماعة يقدر يسوي لهم مسجد ويسوي لهم مركز ديني، ونحن في بلادنا الإسلامية السنة قد يشعرون بمضايقات في مناطق الشيعة، أو الشيعة قد يشعرون بمضايقات في مناطق السنة؟ هذا ما يجب أن تتجاوزه بلداننا ومناطقنا. أنا أدعو إلى أن السنة في كل مكان من حقهم أن تكون لهم مساجدهم في المناطق الشيعية.
نعم.
وأنا أرفض أن يمنع سنة في مناطق شيعية من بناء مساجدهم، وأيضا أرفض أن يمنع شيعة في مناطق سنية من بناء أساسا لماذا نصنف مناطق سنية ومناطق شيعية؟ كله وطن واحد. الشيعي في المملكة العربية السعودية يجب أن يشعر أنه في كل شبر من هذا الوطن الكبير هو في وطنه، ليس غريبا، لأن هناك شراكة في كل ذرة من ذرات هذا الوطن، وكذلك السني يكون له هذا الشعور، وكذلك المواطن في المملكة يجب أن يكون له هذا الشعور، وفي كل بلدان المسلمين. هذا ما ندعو إليه، وهذا ما نرجو. نعم. أن يتحقق إن شاء الله بالقيادة السياسية الواعية.
نعم.
وبالجهود المخلصة.
دعني أسأل هذا السؤال شيخ، عندما يعني أقيم مؤتمر الحوار الوطني وهو كان من جملة إصلاحات قامت بها المملكة العربية السعودية، قبلت هذه الإصلاحات ببعض من التشويش من قبل بعض وسائل الإعلام، لماذا هذا التشويش برأيك؟
هذا التشويش لأنهم لا يريدون للمشاريع الوحدوية أن تنجح في مجتمعاتنا، يريدون إشغالنا بالخلافات. الحوار الوطني عندنا في المملكة بدأ بداية طيبة جادة، لكنه فيما بعد حصل فيه انشغال بقضايا أخرى. يعني المواضيع الأساسية التي تؤكد الوحدة وتعزز الوحدة بين مختلف أتباع المذاهب والتوجهات والأفكار كأنما تجمد البحث فيها.
نعم. هذا كان يعني بفعل تجميد الوسطية وضرب الوسطية، هذا تجميد أم هذا انشغالات في صراعات أخرى؟
ما أدري لماذا، يعني لماذا تباطأت مسيرة البحث في هذه القضايا والأمور. كنا متفائلين وكنا نتوقع من الحوار الوطني في المملكة أن يقطع شوط أكبر وأفضل مما حصل، ولكننا لازلنا نأمل أن تتجدد مسيرة الحوار الوطني، خاصة وأن الملك خادم الحرمين الشريفين مهتم بهذا المشروع، والإدارة التي تدير هذا المشروع أيضا نسمع منها كلاما طيبا على هذا الصعيد. نأمل أن تتجدد روح الحوار الوطني ومسيرة الحوار الوطني إن شاء الله.
نعم. كيف ترى الآن مستقبل الحريات سواء كان في المنطقة وبالمملكة العربية السعودية؟
مستقبل
الحريات في المملكة سواء كان في المنطقة، يعني منطقة الشرق الأوسط، أو في يعني بالأخص المملكة العربية السعودية؟
يعني تقارير حقوق الإنسان والتقارير التي تتحدث عن الحريات تشير إلى أن الحريات في الوطن العربي لا تزال غير مكتملة،
تسير ببطء،
لا تزال تسير ببطء وغير مكتملة، لا يزال عند كثير من السلطات حذر من حالة الحرية، مع أنه من الواضح أن الحرية هي التي تعزز حالة الاستقرار.
لماذا هذا الحذر من الحرية؟
هذا الحذر ناشئ من خلفية تاريخية وخلفية ثقافية معينة. نحن نأمل أن تكون الأنظمة في البلدان العربية والإسلامية بالفعل تنبثق من إرادة الشعوب، وبالتالي لا تخشى من وجود إرادة شعبية. إذا كان النظام هو منبثق من إرادة شعبية فإنه لا يخشى من حريات الناس ومن إرادة الناس. الخشية تأتي حينما يكون هناك تصور بأن الحرية تجعل الناس يسقطون النظام، بأن الحرية تجعل الناس يسقطون على النظام.
أليس هذا صحيح هذا التوجه؟
لا يفترض هكذا، لأن الناس أيضا يجب أن يتعاملوا مع الحرية بمسؤولية. نحن جربنا في العالم العربي، جربنا الانقلابات العسكرية وجربنا الصدامات، آن لنا أن نتجاوز هذه المرحلة. بأن تتفهم الحكومات تطلعات الشعوب، وأن تتفهم الشعوب ضرورة وأهمية الاستقرار، وبالتالي يكون هناك إصلاح سياسي، يكون هناك مشاركة شعبية واسعة حتى لا نتجاوز هذه الحالات.
نعم شيخ، تقارير حقوق الإنسان التي تطالب الدول بإعطاء الأقلية حقوقها، ألا ترى بأن هذه التقارير هي تعد نوع من التدخل في الدول؟
وهو تعريف الأقليات يحتاج إلى نقاش.
نعم، ولكن إذا جئنا إلى هذه التقارير هل تعد تدخل في صحيح الدول؟
هناك مؤسسات، هذه التقارير إذا كانت تصدر من مؤسسات تهتم بالشأن العالمي، مؤسسات الحقوقية والمنظمات الحقوقية العالمية ومنظمات التابعة للأمم المتحدة، فهذه منظمات مهمتها أن تصدر هذه التقارير. نعم. وبالتالي في الغالب هذه غير متهمة. هناك محاولات للتأثير السياسي من قبل دول على توجهات هذه المنظمات لكي تكون تقاريرها في خدمة توجهات الدول الكبرى.
إذن أنت ترى أن بعض التقارير التي تصدر من الدول هدفها ضرب الاستقرار في أي دولة؟
في بعض الأحيان قد يكون الهدف كذلك.
نعم.
ولكن هذا لا ينفي أن هناك مشاكل موجودة في أوطاننا. يعني البعض من الناس يخلط بين الأمرين. يعني نحن حينما نقول أن بعض هذه التقارير مسيسة من قبل الدول الكبرى، وكأننا نقول بأنه لا صحة لما ورد فيها. لا، ما ورد في هذه التقارير، كثير من هذه التقارير المعلومات التي فيها صحيحة.
لكن ألا تعتقد أن هذا
من يستغل
حق يراد به باطل؟
في بعض الأحيان نعم، في بعض الأحيان هناك من يستغل هذه التقارير ويستغل هذه الأمور.
نعم.
ولكن علينا نحن أيضا أن لا نأخذ موقفا سلبيا من هذه المنظمات الدولية. هذه منظمات دولية، الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها، ينبغي أن نفعل دورنا فيها، أن يكون عندنا تواصل معها، لأن هذه باسم الإنسانية، باسم البشرية، وإحنا جزء من البشرية، فلا بد أن يكون لنا دور. لماذا نغيب عنها؟ لماذا نتباطأ في التواصل معها فيستغلها الآخرون ضدنا؟
نعم. الآن هناك يعني أيضا دعوات من التيار الليبرالي في السعودية بن فتح، هل أنتم أنت كتوجه إسلامي هل تنسق مع هذه التيارات، أم أنك لا تفضل الخوض مع هذه التيارات لأن توجهاتها غير إسلامية؟
أنا بعيدا عن التصنيفات، أنا ليست لدي مشكلة مع الخلفيات الفكرية لأي شخص.
نعم.
حينما يكون الطرح فيه خدمة للوطن وفيه مصلحة للوطن أنا أتعاطى وأتوافق مع أي طرح فيه خدمة للوطن،
حتى لو كان غير إسلامي،
سواء كان مصدر هذا الطرح من جهة سلفية، من جهة شيعية، من جهة ليبرالية. لا نستطيع أن نقول أن الليبراليين غير مسلمين، بالتالي هم ضمن مجتمعنا. نحن في المملكة العربية السعودية ما عندنا غير مسلم، الذين يحملون الجنسية السعودية هم مسلمون.
نعم. ولكن عرف عن التيار الليبرالي أنه يطالب بفصل الدين عن الدولة،
هذه وجهة نظر عندهم يناقش فيها، وجرى سجال في الصحافة السعودية المحلية حول الدولة المدنية أو الدولة الدينية.
نعم.
في الصحافة السعودية جرى هذا السجال، وطرح عدد من المفكرين وعدد من الدعاة والعلماء آراءهم، هذا أمر مطروح للبحث، لكننا لا ننفي فكرة صالحة أو فكرة مناسبة، لأن مطلق هذه الفكرة ينتمي إلى مدرسة فكرية أو مدرسة مذهبية معينة. نحن نقول ينبغي أن يتعاطى الناس في أوطانهم بمختلف طوائفهم ومدارسهم فيما يخدم مصلحة الوطن وشأن الوطن. أنا ضد هذه التصنيفات، وأراها أنها ليست في مصلحة الوطن.
عند الحديث عن الحريات، هل الشيخ حسن الصفار مع تمكين المرأة في قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية؟
المسألة لها جانبان، لها جانب نظامي وقانوني، وهذا يجب أن يأخذ مداه.
نعم.
مداه القانوني، حكومة هي تقرر وتقنن وتعالج هذا الأمر، لكن على المستوى النظري الفكري أنا لا أجد في الشرع مانعا يمنع المرأة من قيادة السيارة. شرعا ليس هناك ما يمنع من قيادتها للسيارة. يبقى الموضوع على مستوى قبول المجتمع لهذا الأمر، هل المجتمع يتقبل أو لا يتقبل؟
نعم.
هذا بحث آخر. المجتمع الذي أعيش ضمنه لم أرصد ولم أشعر بأن الناس لا يقبلون مثل هذه الفكرة. الناس يتحدثون عن وجود حاجة لمعالجة هذه المشكلة، وأنا أعتقد أنها جزئية من جزئيات موضوع المرأة. يعني قضية المرأة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي هي أوسع. قيادة السيارة هذه جزئية من الجزئيات.
نعم. هناك إذا تحدثنا عن أوضاع المنطقة، هناك بعض الأقليات إذا جئنا مثلا إلى اليمن قد تطالب مثلا الحوثيين بأن يكون هناك انقسام كما كان حادث سابقا، الشمال والجنوب. إذا جئنا إلى العراق، هناك متوقع أن تكون العراق من ثلاث أقاليم، يعني الشيعة والسنة والأكراد. في إيران الآن الأحواز أيضا يطالبون بالانفصال، في السودان، في الصومال. لماذا أتت هذه المطالبات من قبل الأقليات بالانقسام والانفصال عن دولهم؟
في الغالب يكون الأصل الشعور بالغبن والحرمان.
نعم.
أي فئة من الفئات تشعر بأنها مغبونة، بأنها لم تأخذ دورها، بأن هناك جهات مهيمنة عليها، ليست شريكة في صنع القرار بالنسبة التي ترى نفسها فيه، هذه تكون أرضية لمثل هذه الآراء والدعوات. لكنني أعتقد أن هذه الدعوات من أسوأ الأخطار على أمتنا وعلى شعوبنا.
لماذا؟
العالم الآن يتجه نحو التكتلات، نحو الاتحاد. نحن نعيش في ظل القرية الكونية. نجد أن دول أوروبا تتحد وتعمل الاتحاد الأوروبي والوحدة الأوروبية، ونحن ننتمي إلى دين يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التعاون، يدعو إلى التكافل. فأي طرح تجزئي هذا يخالف الدعوة الدينية من ناحية، ومن ناحية أخرى يخالف مصلحة المجتمعات. نحن حينما نرى المجتمعات الأوروبية تتحد لأنها تجد أن الاتحاد قوة لها وفي مصلحتها، فكيف نحن نريد تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم؟ هذه دعوات نعوذ بالله تعالى منها.
نعم.
ونأمل أن لا تلقى صدى في أوطاننا وفي مناطقنا. نحن ندعو إلى تعزيز الوحدة وإلى معالجة المشكلات.
نعم.
سد الثغرات التي تدخل منها مثل هذه الدعوات. الأكراد في العراق مثلا، الأكراد في العراق في الماضي كانوا يعانون، لكن الآن لا مبرر لهم من وجهة نظري، أنا لا أتدخل في الشأن العراقي. الآن رئيس الجمهورية في العراق هو كردي. طيب إذن لا يستطيع الكردي أن يتكلم في العراق أنه مغبون، أنه لم يأخذ حقه، هو ممثل في الدولة.
نعم.
هو له حصته في الدولة. وجود هذا الاشتراك في القرار، وجود التمثيل السياسي لمختلف الأطراف والأطياف، هذا هو الذي يسد الثغرات ويمنع قبول.
هل ترى أن هذه المطالبات هي مدفوعة من قبل جهات خارجية؟
لا شك أن الجهات الخارجية تستفيد من الثغرات الموجودة في مجتمعاتنا وتحاول النفوذ من خلالها.
نعم.
لكنني ضد أن نلقي باللائمة دائما على الخارج، وكأننا احنا ناس طيبين وما عندنا مشكلة وكل شيء عندنا على ما يرام، لكن الخارج هو اللي يحاول يخربنا. لا، احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا ثغرات.
نعم.
والخارج ينفذ من خلال هذه المشاكل. الله يرحم مالك بن نبي.
نعم.
كان يستعمل تعبير القابلية للاستعمار. هناك استعمار وهناك قابلية للاستعمار، هناك مؤامرات وهناك قابلية لإنجاح هذه المؤامرات. احنا علينا ان نحصن اجواءنا، ان نحصن واقعنا حتى لا يجد الاعداء فرصة للنفوذ.
لكن الا ترى شيخ اننا نعيش هاجس المؤامرة؟ عندنا نظرية المؤامرة كثير نطبقها، كل ما صار شيخ ان هناك مؤامرة علينا وننفي التهمة هذه عن انفسنا.
هذه مشكلة كبيرة. يعني احنا ابتلينا بهذه العقلية. بعض الناس يتصورون وكأن الاخرين لا هم لهم الا التآمر علينا. حينما نقرأ الوضع العالمي نجد أن هناك تنافس عالمي أكبر من حالتنا التي نعيش فيها. ها هذا التنافس الكبير الذي يتحدث عنه بين أمريكا وبين الصين مثلا، تنين الصين، هذا التنافس الكبير على المستوى الاقتصادي بين اليابان وبين أوروبا وبين أمريكا وبين الدول الكبرى وروسيا، هناك تنافس وهناك صراعات مصلحية واقتصادية كبرى. نحن نتصور وكأن الآخرين لا هم لهم إلا التآمر علينا، هذه مبالغة. لا شك أن الآخرين إذا رأوا مجالا لكي يفرضوا هيمنتهم لكي يستفيدون هذا،
أو الكيان الصهيوني،
نعم يستفيدون من هذه الفرص، لكن نحن علينا أن نعمل لتقوية واقعنا. للانطلاق ما هو مشروعنا نحن، ما هو برنامجنا نحن، مشكلتنا أن ليس هناك مشروع عربي، ليس هناك مشروع إسلامي، وهذه هي المشكلة الكبرى.
نعم.
الآخرون لهم مشاريعهم ويحاولون أن يهيمنوا وأن يستفيدوا من ثرواتنا ومن أماكننا لخدمة مشاريعهم، نحن ما هو مشروعنا؟ المشكلة فينا نحن.
لكن أتحدث عن مشروع إسلامي، ما هي فائدة المشروع الإسلامي الآن؟ كيف ممكن المشروع الإسلامي أن يوحدنا؟
يعني المشروع الإسلامي الذي نتحدث عنه أن هذه الأمة الكبيرة بهذا المجتمع البشري الكبير 1,400,000,000 ينتمون إلى دين واحد ويتواجدون في منطقة واسعة من الأرض وفي مختلف القارات، هؤلاء إذا استطاعوا أن يوجدوا بينهم أواصر وحدة وأواصر تعاون بين دولهم بين حكوماتهم، يستطيعون أن يعملوا كثيرا لمصلحة اقتصادهم، لمصلحة استقرارهم السياسي، لمصلحة تقدمهم التكنولوجي. الأوروبيون ماذا يصنعون في اتحادهم الأوروبي في وحدتهم الأوروبية؟ نحن يجب أن نفكر في مشروع إسلامي بمعنى في تعاون وتكاتف يمكننا من أن نبرز ككتلة في هذا العالم.
نعم شيخنا، الآن سنتوقف في فاصل وبعدها سنعود للحديث عن السياسة الأمريكية الجديدة في المنطقة وما هي نتائجها المتوقعة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لكم. مستمر معكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة الأخيرة من برنامج المشهد السياسي، وكان سؤالي سماحة الشيخ بأن بعد تولي أوباما لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترون إلى السياسة الأمريكية الجديدة إلى المنطقة وللإسلام بشكل خاص؟
هناك من تفاءل بخطاب أوباما الذي ألقاه في القاهرة أو الذي ألقاه قبل ذلك في تركيا.
نعم.
وكانت نبرته نبرة إيجابية في خطابه،
هي نبرة تصالحية
كانت، ولكن المشكلة أن أمريكا لا يديرها شخص. نعم. أمريكا دولة مؤسسات، وهناك قوى اقتصادية وسياسية تعمل من أجل أن تكون السياسة الأمريكية في خدمة مصالح هذه القوى. المشكلة الأساس بيننا كعرب ومسلمين مع أمريكا هو في دعم أمريكا للكيان الصهيوني.
نعم.
هذه هي المشكلة الأساسية، وكنا نأمل من خلال خطاب أوباما ومن خلال نبرته التصالحية أن يضع يده فعلا على الجرح، وبالفعل تحدث أوباما عن موضوع الاستيطان وتوقيف الاستيطان من قبل إسرائيل، ولكنه مع الأسف الشديد تراجع عن هذا الأمر.
هل تجدون بأن هذا كلام يعني يذهب هباء منثورا؟
هناك توازن قوى في أمريكا.
نعم.
اللوب الصهيوني والقوى الأخرى، اليمين المسيحي في أمريكا.
نعم.
والقوى الصهيونية قوى ضاغطة وقوى مؤثرة، ومع الأسف الشديد التأثير.
إذن هذا ليس توازن في القوى في أمريكا.
التأثير العربي.
الوزن الأكبر للوب الصهيوني.
نعم، أقول التأثير العربي والإسلامي يكاد يكون منعدما، ليس هناك تفعيل للقوى العربية والإسلامية حتى تخلق حالة من التوازن.
نعم.
وهذه هي مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة عندنا مع الأمريكيين هو أنهم ينظرون إلى المنطقة من خلال هذا الكيان الصهيوني، يدافعون عن أمن إسرائيل ويسعون من أجل تفوق إسرائيل. حتى هذا الموقف المتشدد تجاه البرنامج النووي الإيراني إنما هو من أجل عيون إسرائيل، من أجل حماية إسرائيل. ولذلك ما لم تحل هذه المشكلة، ما لم تتخذ أمريكا موقفا أقرب إلى العدل، أقرب إلى رعاية حقوق الفلسطينيين في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، فأعتقد أن التأزم سيبقى قائما وله تداعياته وانعكاساته.
نعم، ربما يمكن ركز في خطاب الأخير على الإرهاب والقضاء على الإرهاب، ولكن بشكل آخر يعني كانت الإدارة الأمريكية السابقة إدارة بوش تتحدث عن منابع الإرهاب، كلمة تجشيف منابع الإرهاب انتهت عند الرئيس أوباما، ولكنه ركز أيضا على الإرهاب خاصة في أفغانستان.
واضح جدا يعني أن هذا الإرهاب، نحن ندين الإرهاب، نحن لسنا مع الإرهاب.
نعم،
لكن المشكلة أن هناك احتقان، أن هناك تأزم عند المسلمين في كل مكان. المسلمون يرون هذا الانحياز الأمريكي وهذا الانحياز الغربي لإسرائيل وهذه المجازر التي ترتكبها إسرائيل كما حصل في عدوانهم على غزة. هل هذا الحصار القائم على غزة الآن، هذه الممارسات التي تمارسها إسرائيل مع الفلسطينيين، هذا يفجر المشاعر، يفجر الأحاسيس عند المسلمين. ولذلك هذا هو ما يصنع أرضية للإرهاب، هو ما يغذي حالة الإرهاب والتطرف.
نعم،
نحن ضد الإرهاب، ولكن نقول للأمريكيين والغرب أن هذه المعالجة التي تسلكونها ليست معالجة جذرية.
ولكن شيخ أنتم الآن تبررون الإرهاب.
لا نبرر، نحن نقول يجب أن تسقط الذرائع وتسقط الحجج من أيدي هؤلاء الذين يستقطبون الشباب والمتحمسين، وهذا يكون بمعالجة جذر المشكلة وجذر المسألة وهي القضية الفلسطينية. نحن ندين الإرهاب ولا نقبل الإرهاب، ولكن نعتقد أن هؤلاء بسياستهم هم الذين يغذون الإرهاب. الإرهاب يتغذى من خلال هذه السياسات الظالمة.
نعم، والآن يعني هل ترى بأن هذه السياسة الأمريكية، يعني هل أوباما الآن يستطيع أو يملك مقومات لوقوف ضد وجه إسرائيل وتحقيق السلام في الشرق الأوسط؟
لو أراد أن يكون رئيسا متميزا لأمريكا وأراد أن يسجل نفسه في سجل الرؤساء الأبطال، الرؤساء أصحاب القرارات، يجب عليه أن يتخذ مثل هذا القرار، أن يضع حد لهذا النفوذ الصهيوني في دوائر السياسة الأمريكية، وأن ينحاز إلى الحق وأن يضع حد. نحن لا نطالب بأن يكون هناك تحول مفاجئ، لكن كما بدأ هو على الأقل موضوع الاستيطان، على الأقل يعني إشعار العرب بأن هناك ضوء في نهاية النفق، أن هناك أمل.
في المقابل أنت تحدثت يعني عن مبادرة مثلا تجاه الشأن الفلسطيني، ولكن ألا تعتقد أن على الفلسطينيين أن يتوحدوا حتى تكون هناك مبادرة حتى يقوي الموقف العربي؟ كعرب نحن أيضا منقسمين.
نعم،
وبالتالي لا يجب أن نحمل الجانب الأمريكي بأنه هو أخفق وليس لديه توازن قوة، لأن إحنا بالأساس نحن مفككين.
هذا التفكك هم أيضا يريدونه أن يبقى، هم أيضا يريدون هذا التفكك أن يبقى. هم يمنعوا الأجنحة الفلسطينية من أن تلتقي مع بعضها البعض، هم يعتبرون أي حوار بين السلطة الفلسطينية وبين حماس يجب أن يكون ضمن شروط تفرض على حماس، وحماس لا تقبل هذه الشروط، وبالتالي هم يعوقون من معوقات التصالح والمصالحة الفلسطينية الشروط التي يفرضونها هم.
ولكن لما تأتي إلى الأخوة الفرقاء في الفلسطينيين، كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية فشل الحوار، ولا نجد أحد يحمل الولايات المتحدة مسؤولية فشل الحوار.
الحوار صح، هم كل واحد كل طرف يحمل الثاني، ولكن أيضا هذا الطرف الآخر ليس حرا في اتخاذ قراراته، وإنما هناك تداخلات أجنبية تريد أن تسير المسألة باتجاه معين. من الناحية الأخرى، حتى لو كان هناك انقسام في الساحة الفلسطينية، قضية الاستيطان ما ربطها بهذه المسألة، ما ربط موضوع الاستيطان بالانقسام الفلسطيني. إسرائيل في كل يوم تقدم أراضي فلسطينية جديدة، تخرج فلسطينيين من بيوتهم إلى العراء وتعطي هذه البيوت لأناس قادمين من مناطق أخرى، هذا ما ربطه بالانقسام الفلسطيني. حينما تناولت إدارة أوباما مشكلة الاستيطان وتحدثت عن إيقاف الاستيطان وكان كلاما قويا في البداية، لماذا تراجعت عنه؟ ما ربط هذه المسألة بمسألة الانقسام الفلسطيني؟ حتى السلطة الفلسطينية التي تتحاور معها أمريكا وهناك علاقات بينهم وبينها، السلطة الفلسطينية هي محرجة، السلطة الفلسطينية هي محبطة. فالمسألة يتحججون بموضوع الانقسام، يعني مجرد مبرر، هناك حق للشعب الفلسطيني، هذا الحق يجب أن يعترف به، هذا الانقسام هذه مشكلة ينبغي أن تعالج.
نعم.
ولكن هذا لا يصلح مبررا لعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم وضع حد لهذا العدوان الصهيوني.
هل ترى بأن الدول العربية باستطاعتها أن تكون يعني جهة ضاغطة أسوة باللوبي الصهيوني الموجود؟ هل هذا من الممكن؟
نعم، لو أرادت الدول العربية بما تملك من قدرة اقتصادية وما تملك من ثروة نفطية وبما تملك من قدرات مختلفة، لو أرادت ذلك لكانت قادرة.
نعم. وبالنسبة الآن للشأن العراقي
ماذا؟
هل تجد أن سياسة أوباما بالنسبة العراقية سياسة أيضا تصالحية والممكن ينحقق الاستقرار في الجانب العراقي مثلا؟
يعني فيما يرتبط بسحب القوات الأمريكية من العراق، هذا يخدم الاستقرار في العراق، لأن وجود القوات الأجنبية في العراق ليس له مبرر، فسحب القوات الأمريكية هذا أمر يخدم الاستقرار في العراق، وترك الإرادة السياسية العراقية هي تتبلور من دون تدخل أمريكي، هذا هو ما يخدم الاستقرار في العراق. إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في أن تنجح التجربة العراقية، فعليها أن تترك العراقيين وشأنهم، هم يبلورون إرادتهم وهم يديرون أنفسهم، ونحن نعتقد أن الشعب العراقي فيه من القيادات وفيه من النضج وفيه من الوعي ما يمكنه من أن يدير نفسه بنفسه.
بالحديث عن الجانب العراقي مثلا، هناك جانب شيعي يقول بأن وجود الأمريكان في العراق هو أمر حتمي وهو أمر مطلوب، لكن تجد مثلا جانب آخر من الجانب السني يقول أن هذا احتلال ويجب أن يخرج إلى الخارج.
ليس هناك مواطن عراقي يقبل بوجود أجنبي على أرضه. ممكن يكون هناك يعني تحليل لحالات استثنائية، لحالات مؤقتة، أما ليس هناك مواطن شريف يقبل أن تكون هناك قوات أجنبية على أرضه، على أرض وطنه. تبقى حالات اضطرارية، تبقى حالات مؤقتة، الأمريكيون جاءوا واحتلوا العراق، هذا أمر واقع. أما أن يقبل بوجود أمريكي في العراق لا أعتقد، يعني أنا لا أعرف أن هناك عراقياً يؤيد هذا الشيء.
نعم.
ويقبل هذا الشيء.
بالحديث يعني عن السياسات الأمريكية في المنطقة، دائما يعني تجد هناك تقارير أو مطالبات من قبل الإدارة الأمريكية ومن وزارة الخزانة الأمريكية بتجنيد بعض الأموال في اللجان الخيرية السنية، ولكن لا يوجد هناك حديث عن تجنيد أي أموال شيعية. لماذا هذا الكيل بمثاله؟
في الواقع المسألة ليست مسألة سنية وشيعية. لماذا الأمريكان وضعوا حزب الله أيضا في القائمة؟ حزب الله أيضا في القائمة عندهم، وقبل مدة اعتقلوا أشخاص في أمريكا بحجة أنهم يتعاونون مع حزب الله ويجمدون أموال باعتبار أنها ترتبط بإيران. المسألة ترتبط بمصالحهم. المسألة الأمريكان ليس لهم موقف من المذهب السني أو من المذهب الشيعي، الأمريكان هم يريدون مصالحهم ويواجهون من يناقض مصالحهم. المسألة لا ترتبط لا بمذهب سني ولا بمذهب شيعي. يحاول البعض، وهذه أزمة التحليل العقدي، أن يربط المسألة بمسألة مذهبية، أن الأمريكان مع الشيعة، الأمريكان مع السنة، هذا كلام ليس سليما. نجد أن الأمريكان في يوم من الأيام كانت مصلحتهم أن يدعموا نضال الأفغانيين في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي السابق، دعموه. في يوم من الأيام أن يتعاطوا مع السياسيين الشيعة في العراق، تعاطوا معهم. المسألة لا ترتبط بمذهب، ولذلك نحن نقول لا ينبغي النظر إلى هذه المواقف من خلال المنظار المذهبي. لا تعمم على المذهب الشيعي أو المذهب السني، وإنما يقال هذه مواقف سياسية اتخذها هذا الطرف وذاك الطرف، نصحح موقفه، نخطئ موقفه، تبقى معالجة في الإطار السياسي وليس في الإطار المذهبي. أما هؤلاء الذين يتحدثون حينما يتعاون طرف سني مع أمريكا، هؤلاء السنة دائما مع أمريكا والحكومات السنية كانت مع الأمريكيين طول الخط، هناك من يتحدث هكذا،
هناك أيضا يتحدث،
وحينما يتحدث طرف شيعي يقول هؤلاء الشيعة دائما مع كذا ويستدعون قضايا تاريخية سابقة، هذا خطأ، هذا ليس صحيحا.
ما هو الصحيح إذن؟
الصحيح أن تناقش ضمن الإطار السياسي، أن هذا الطرف السياسي اتخذ هذا الموقف كطرف سياسي، موقفه صحيح أو غير صحيح، نحن حينما نجد أن هناك عملاء مثلا من السنة، هل ندين المذهب السني كله؟ لا، نقول هذا الإنسان العميل، هذا الإنسان الخائن يدان، لا ندين مذهب السنة. وإذا كان هناك عميل من الشيعة أو خائن من الشيعة، نقول هذا الخائن العميل يدان، ولا نقول المذهب الشيعي، ولا نقول الشيعة. هذا كلام ينبغي أن نخرج منه، لأن هذا التعميم ليس حقيقيا، فيه ظلم وحيف، وثانيا لأنه يؤجج الفتن ويؤلب الناس بعضهم على بعض.
نعم، يعني بالأخير سماحة الشيخ، كيف تنظر إلى مستقبل الوحدة بين المسلمين في ظل الظروف الإقليمية التي نعيش فيها؟
أنا أعتقد أن الوحدة تمر الآن بمحنة، بسبب الصراعات والمشاكل التي حصلت في العراق وفي لبنان، وهذا الصراع القائم بين القوى في الإقليم في المنطقة. لكنني متفائل بأن هذه الصراعات وهذه الخلافات ستنجلي، ويتعرف الناس على أن مصلحتهم في وحدتهم ضمن أوطانهم وضمن أمتهم الإسلامية الكبيرة إن شاء الله.
متفائل بدرجة كبيرة؟
نعم، أنا متفائل بدرجة كبيرة.
نعم، الداعية والمفكر سماحة الشيخ حسن الصفار، شكرًا لك جزيلا لحضورك معنا اليوم،
وأشكركم جدا على هذا الحوار وإتاحة الفرصة للإطلال على مشاهديكم الأعزاء.
نعم، أيضا شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نلقاكم في حلقات أخرى. لكم من يطيب المنى، وإلى اللقاء.